أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الخلط بين الظهور والحجية. في هذا البحث المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يقدم أو لم يؤسس لمطلب جديد، ليس هدفه هو أن يؤسس لمطلب جديد، وإنما الغرض كما هو واضح من العنوان التنبيه على خلط أو اشتباه يحصل في بعض كلمات أعلام علماء الأصول، حيث إنهم في بعض الكلمات يتحدثون عن الظهور ويريدون منه الحجية أو العكس. فمن ذلك ما وقع للميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في باب العام والخاص، حيث إنه تحدث عن أن المخصص المنفصل إذا جاء فإنه يكشف عن عدم كون المراد من العام هو العموم. لو كان لدينا كلامان، أحدهما عام وكان الآخر خاصا وكان الثاني قرينة منفصلة على الأول، فإن مجيء هذا المخصص المنفصل يكشف عن أن العام لم يراد منه العموم أصلا، لم يقصد منه العموم. فدور المخصص المنفصل حينئذ هو أن يغير أو أن يوجه دفة الظهور الذي للكلام العام. فالكلام العام بعد مجيء المخصص المنفصل سوف لن يكون له ظهور في العموم، بل سيكون له ظهور في الخصوص. هذا كلام ذكره الميرزا رحمة الله تعالى عليه، وذكره أيضا غيره. برأي المصنف قدس سره أن مثل هذا الكلام فيه خلط بين الظهور والحجية. الآن نذكر بشكل سريع وبشكل مختصر، عليكم السلام ورحمة الله، كيفية حصول هذا الخلط، ثم بعد ذلك نعود لتفصيل كلام المصنف. الخلط الذي حصل في مثل هذا الكلام برأي المصنف هو أن دور المخصص المنفصل ليس هو دور التلاعب بظهور العام أو التأثير على ظهور العام أو توجيه وإحداث ظهور للكلام العام، بل المخصص المنفصل لا يزحزح ولا يزعزع شيئا من الظهور الذي للكلام العام. غاية ما يصنعه المخصص المنفصل هو أنه يحدث ظهورا آخر، يقدم هذا الظهور الآخر على ظهور الكلام العام بملاك الأقوائية أو بملاك القرينية. فالمخصص المنفصل في حقيقة الأمر إنما يهدم حجية الظهور الذي للكلام العام، لا أنه يجير ظهور الكلام العام لصالحه، لا أنه يحدث ظهورا في الكلام العام لصالح الخصوص. فهذا الذي حصل في كلام الميرزا في حقيقة الأمر هو خلط بين الظهور وبين الحجية. إذن هذا باختصار ما أراد المصنف قدس سره أن ينبه عليه، أنه في بعض الأحيان قد لا يتم الالتفات إلى أن المورد مورد للظهور وليس موردا للحجية، فيحصل خلط في الكلمات بين الظهور وبين الحجية. تفصيل ما ذكره المصنف أنه تعرض لنقل كلام للميرزا. الميرزا في كلام له أفاد أن الظهور له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الظهور التصوري، ويرى الميرزا أن هذا الظهور ظهور فعلي على كل حال، لا يتأثر بالقرائن على الخلاف، لا متصلة ولا منفصلة. والمراد من الظهور التصوري هو ما عرفت سابقا، ظهور اللفظ في معناه الذي وضع له، خطور المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ عند سماعه أو تصوره. هذا الظهور برأي الميرزا فعلي دائما، ناجز دائما، لا يتأثر بالقرائن، لا تهدمه القرائن ولا تزعزعه القرائن، لا متصلة ولا منفصلة. إذن هذا بالنسبة للمرتبة الأولى. المرتبة الثانية من الظهور، الظهور التصديق الأول الذي عبر عنه الميرزا بأنه الظهور الاستعمالي، والمراد منه ظهور اللفظ أو الظهور الذي يجعل السامع يجزم ويتأكد من أن المتكلم استعمل اللفظ في هذا المعنى المعين، سواء كان هذا المعنى المستعمل فيه معنى حقيقيا أم لم يكن، فهو ظهور تصديقي لاشتماله على إذعان وترجيح من النفس بأن المتكلم استعمل اللفظ في معنى معين وقصد اختار معنى معين، وليس مجرد تداع للصور والمعاني. هذا الظهور التصديقي الأول برأي الميرزا رحمة الله تعالى عليه يتأثر بالقرينة المتصلة، يتأثر بالقرينة المتصلة، لكنه لا يتأثر بالقرينة المنفصلة. فإذا وجدت قرينة متصلة فإن هذه القرينة المتصلة تزعزع الظهور الاستعمالي. يعني قبل مجيء القرينة المتصلة مثلا يكون لهذا الكلام ظهورا في إرادة المعنى الحقيقي، بعد مجيء القرينة المتصلة يصبح لهذا الكلام ظهور على حسب تلك القرينة، يتغير المراد الاستعمالي بحسب القرائن المتصلة. أما القرائن المنفصلة فإنها لا تؤثر شيئا على هذه المرتبة من الظهور. أما المرتبة الثالثة فهي الظهور التصديق الثاني، وهي ظهور اللفظ في أن المتكلم أراد المعنى الجدي، أو ظهور اللفظ الذي يسمح باستكشاف المراد الواقعي للمتكلم. وهذا الظهور برأي الميرزا يتأثر بالقرينة مطلقا، متصلة ومنفصلة. فمثلا إذا كان لدينا كلام عام، كما لو قال أكرم كل عالم، فإن مجيء القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة يهدم هذا الظهور التصديقي الثاني. فمثلا إذا قال أكرم كل عالم إلا العدول، فإن هذه القرينة المتصلة تهدم ذلك الظهور في إرادة العموم، وتصير اللفظ ناظرا أو ظاهرا في إرادة الخصوص، وهم خصوص العلماء العدول. وكذلك الحال لو قيل أكرم كل عالم ثم قيل بعد ذلك لا تكرم الفساق من العلماء، فإن مجيء القرينة المنفصلة أيضا يهدم ذلك الظهور في إرادة العموم، ويصير مجيء القرينة المنفصلة برأي الميرزا يكشف عن أن مراد المتكلم من الكلام العام الذي أتى به من أول الأمر لم يكن هو إرادة العموم. من أول الأمر لم يكن هو العموم، وإنما مراده من أول الأمر هو خصوص، لأن القرينة عندما تأتي تتعارض مع ظهور الكلام العام. وإنما من أول الأمر مجيء هذا الكلام المنفصل يكشف عن أن هذا المتكلم أساساً لم يكن له نظر إلى جميع أفراد العالم، بل إنما كان له نظر إلى خصوص العلماء العدول. هذا الكلام الذي أفاده الميرزا، والذي هو تفصيل للكلام الذي ذكرناه قبل قليل. مصنف رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذا الكلام بأن فيه خلطا بين الظهور وبين الحجية. ويرى المصنف أن ما أفاده الميرزا في المرتبتين الأوليين من الظهور، يعني الظهور التصوري والظهور التصديقي الأول، لا غبار عليه. إنما الكلام فيما أفاده أخيراً من أو في المرتبة الأخيرة، وهي مرتبة الظهور التصديق، فإنه بناء على كلام الميرزا موضوع حجية الظهور هو هذا الظهور التصديقي، ونحن معه في هذا المطلب، يعني نوافق على أن موضوع الحجية وتحديدا هذه المرتبة الثالثة من الظهور. لكن كلام الميرزا هذا ماذا يعطي؟ يعطي أنك لا تستطيع أن ترتب الحجية على الظهور إلا بعد إحراز انطباق موضوع الحجية عليه. الظهور التصديقي الثاني هو موضوع الحجية، لكنه حتى ينعقد هذا الظهور لابد من انعدام القرينة، سواء كانت هذه القرينة متصلة أم كان منفصلة. فما لم تنعدم القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، فإن الحجية سوف لن يكون هناك مجال لترتيبها على هذا الظهور. إنما تنصب الحجية على الظهور التصديق الثاني بعد إحراز انعقاده، والمفروض أن شرط انعقاده هو انعدام القرينة المتصلة أو المنفصلة. فلو وجدت قرينة متصلة أو منفصلة على الخلاف، فلا مجال لي ترتب الحجية على هذا الظهور. إذن الحجية بحسب كلام الميرزا رحمة الله تعالى عليه، نعم، نشوف بس تعبير المصنف، نعم، الحجية بحسب كلام الميرزا إنما تترتب على الظهور التصديق الثاني أو على هذه المرتبة الثالثة من الظهور بعد إحراز انعقاد مثل هذا. ما يراه المصنف قدس سره هو أن الظهور التصديقي يكفي لانعقاده افتراض عدم وجود القرينة المتصلة على الخلاف، أي أن موضوع حجية الظهور هو كما تقدم الظهور التصديقي، الظهور التصديقي مع عدم القرينة، مع عدم القرينة المتصلة على الخلاف. ما في شيء جديد، المصنف فقط يريد أن يبين النكتة في ذلك. لماذا لا نستطيع أن نقول كما قال الميرزا إن القرينة المنفصلة تهدم الظهور التصديقي على الخلاف؟ لماذا يجب علينا أن نقول إن القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور التصديقي، وإنما تزاحمه أو تعارضه وتقدم عليه حينئذ بعد إعمال مرجحات باب التعارض؟ الوجه في ذلك هو أنه لا بد لنا من العودة إلى نكتة الحجية. نكتة حجية الظهور ما هي؟ نكتة حجية الظهور هي كما عرفنا ليست نكتة تعبدية محضة. لا الشارع ولا العقلاء يرتبون الحجية على الظهور من باب التعبد المحض، وإنما هم يرتبون الحجية على الظهور من منطلق كاشفيته، من منطلق كونه كاشفا عن المراد. وهذه الكاشفية تنعقد للظهور التصديقي أو تنعقد للكلام ما دام هذا الكلام لم يقترن بقرينة متصلة على الخلاف، لأنه ما لم يقترن بقرينة متصلة على الخلاف فإنه بنظر العرف والعقلاء يكون شخص الكلام قد تم، والعرف والعقلاء يبنون على أن الظاهر من حال كل متكلم أنه بصدد أن يبين تمام مراده بشخص الكلام الذي أتى به. وحينئذ فبمجرد أن لا يروا قرينة متصلة بالكلام تعطي خلاف المعنى الظاهر فإنهم يرون لهذا الكلام كاشفية، وهذا يعني أن الكلام المنفصل عندما سوف يأتي لاحقا سوف لن يهدم أصل هذه الكاشفية، سوف لن يعدم أصل الكاشفية، وإنما سيتدخل في تقييمها، سيتدخل في الحكم عليها أنها هذه الكاشفية المنعقدة هل هي كاشفية أمينة في نقل مراد المتكلم أم أنها ليست أمينة في نقل مراد المتكلم. قرينة المنفصلة عندما تأتي فهي تتدخل في الحكم على ظهور التصديق المنعقد لا في أصل إيجاد وتشكيل ظهور تصديقيا، تتدخل في الحكم عليه بأي معنى؟ يعني تقول لك ما كان ظاهرا لك، ما كان منكشفا لك من أن هذا هو مراده الآن تبين أنه لم يكن دقيقا ولم يكن صحيحا. فهي هذه القرينة المنفصلة على الخلاف دورها دور الحكم على الظهور الأول بالصحة أو الخطأ، دور الكشف عن أن الظهور الأول هل هو ظهور مطابق لواقع مراد المتكلم أم أنه ليس ظهورا مطابقا لواقع المراد، لكنها لا تهدم أصل الكاشفية أو لا تصوغ أصل الكاشف.
بس حتى الكلام هذا بيجي بخطابات الشارع ونحن نعرف أنه الشارع
حتى لو كان كذلك. ألا نصبر قليلا بعد ما خلصنا بيان المطلب. طيب، فإذن عمدة المطلب برأي المصنف أن علينا أن نسأل ما هو مدرك وملاك حجية الظهور، لماذا تنصب الحجية على الظهور، أو متى تكون الحجية مستحقة بنظر الشارع وبنظر العقلاء لأن تنصب على الظهور ولأن تترتب على الظهور. إنما تترتب هذه الحجية على الظهور بعد إحراز نكتة الكاشفية. إحراز نكتة الكاشفية، تمسكنا بسيرة العقلاء لنستكشف أن هذه الكاشفية إنما يعملها العقلاء بالنظر إلى شخص الكلام. العقلاء قامت سيرتهم على افتراض أن كل متكلم فالأصل فيه والغالب فيه أنه يكون بصدد بيان تمام مراده من خلال شخص الكلام الذي أتى به. ليس عقلائيا أن ننتظر أي متكلم حتى تنتهي حياته بالكامل حتى نستكشف المراد من مجموع كلماته على امتداد عمره. العقلاء ما هو؟ أن تحاكم كل كلام صدر من المتكلم على أساس أنه كاشف عن تمام مراده. نعم، إذا جاء المتكلم لاحقا بما يبين لك عدوله عن رأيه السابق أو بما يبين لك توضيحا واستدراكا يتعلق بكلام سابق، عندئذ يعمل بهذا الاستدراك المتأخر أو بهذا التوضيح المتأخر، لا أننا ننتظر كي نستكشف أصل المراد ننتظر حتى تنتهي حياة كل شخص حتى نقطع بأنه لن يأتي بعد ذلك بالقرينة المنفصلة. من هنا ببركة وجود هذه السيرة العقلائية ماذا نستطيع أن نجزم؟ نستطيع أن نجزم بأن الاعتماد على القرائن المنفصلة في توضيح المراد أمر جار على خلاف السيرة العقلائية. هذا يجعله المصنف شاهدا، يقول مما يشهد لصحة ما ذكرناه أنه بنظر العرف الاعتماد على القرائن المنفصلة في بيان مجموع المراد لا يراه العرف أمرا عقلائيا وأمرا عرفيا في الأعم الأغلب، يعني في الحالات العادية لا يكون أمرا عقلائيا وأمرا عرفيا، وهذا يكشف عن أنهم يتعاملون مع القرائن المنفصلة كما لا يتعاملون مع القرائن المتصلة. بالنسبة للقرينة المتصلة، إذا أتيت بقرينة متصلة بالكلام تدل على خلاف الظهور المنعقد أولا أو ابتداء لا يرى العرف أنك ارتكبت هنا أمرا غير عرفيا أو أمرا غير عقلائيا. فالقرائن المتصلة الاعتماد عليها ليس على خلاف ظاهر الحال وليس على خلاف السيرة العقلائية الجارية، بخلاف الاعتماد على القرائن المنفصلة. فإن العرف يلومون المتكلم العادي، يقولون له لو كان هذا مرادك لكان عليك أن تبينه، وإلا لو لم يكن عندك عذران فإن تأخير القرينة المنفصلة تأخير للبيان عن موضع الحاجة، وهذا مستهجن وقبيح بنظر العرف والعقلاء. على هذا الأساس طريقة تعامل العرف مع القرائن المنفصلة تختلف عن طريقة تعامل العرف مع القرائن المتصلة. وهذا يكشف عن أن الذي يتوقف عليه انعقاد الظهور التصديقي إنما هو انعدام القرائن المتصلة، أما انعدام القرائن المنفصلة فلا يكون شرطا في تحقق وفي تشكل الظهور التصديقي الذي للكلام. إذن خلاصة الفكرة التي يطرحها المصنف أن العرف إنما يعتمدون على الظهور من باب كاشفيته عن المراد، ثم إنهم في مقام استكشاف المراد يفترضون أن كل متكلم أعد كلاما معينا فإنه بشخص هذا الكلام سوف يبين تمام مراده، وأنه بحسب الأصل وبحسب الظهور الحالي وبحسب منطق الأمور لا يؤخر البيان عن موضع الحاجة. وعلى هذا الأساس فهم يفترضون أنه ما دام تم شخص الكلام وحصل الاستكشاف فقد تم الظهور الذي هو موضوع الحجية، وبتمامية الظهور الذي هو موضوع الحجية يرتبون الحجية على الظهور ولا ينتظرون مجيء أو عدم مجيء القرينة منفصلة على الخلاف. هذا يكشف أن ديدنهم في مقام العمل على التفريق بين القرائن المتصلة والقرائن المنفصلة، فالقرائن المتصلة هادمة لأصل الظهور بخلاف القرائن المنفصلة فإنها لا تهدم الظهور. نعم عندما تأتي القرائن المنفصلة، عندما يكون لدى المتكلم لسبب أو لآخر حاجة إلى أن يأتي بالقرينة المنفصلة، فإن هذه القرينة المنفصلة سيكون ظهورها ستكون كاشفيتها عن المراد أقوى من كاشفية الظهور الأول للكلام عن المراد، فتقدم هذه الكاشفية على تلك وتكشف هذه الكاشفية أو يكشف هذا الظهور للقرينة المنفصلة يكشف عن خطأ الظهور الذي كان منعقدا في بداية الأمر. وهذا يعني أنه ينعقد أصل الظهور ولا ينتظر ولا يتوقف على مجيء القرينة أو على انعدام القرينة المنفصلة. والشواهد لذلك عرفية جدا، وإلا الآن لو لم يكن للكلام ظهور تصديقي إلا بعد إحراز عدم القرينة المنفصلة كان عليك أن تنتظر كل متكلم حتى مثلا نهاية حياته مثلا، أو حتى يحصل لك قطع بأنه لن يعدل في رأيه الأول أو لن يذكر استدراكا أو توضيحا، وهذا بلا شك ولا ريب يعطل عملية التفاهم ويعطل عملية الحوار، إذ سيبقى احتمال القرينة المنفصلة قائما عند مواجهة أي كلام. فلو كان احتمال القرينة المنفصلة يعطل أصل الظهور ولو كان انعقاد أصل الظهور متوقفا على انعدام القرينة المنفصلة لكان هذا معناه أنه لن نتمكن من استكشاف مراد المتكلم إلا بعد فترة، بعد مرور فترة أو توفر الشروط يقطع معها بعدم مجيء قرينة مستقبلية منفصلة. مصنف رحمة الله تعالى عليه لا يريد هنا أن يقول إن الميرزا أخطأ فعلا، يريد أن يقول إن عبارة الميرزا موهمة. يقول هذا الذي قد يتوهم من عبارة الميرزا قد عرفت أن فيه خلطا بين الظهور والحجية. إشكالنا على الميرزا بالدقة ما هو؟ نحن لا نرى أن الميرزا يقول بأن الظهور يتوقف على مجيء على انعدام القرينة المنفصلة. نحن نعرف أن العبارة هنا كأنما خانت الميرزا. مقصود الميرزا ليس إلا ما ذكرناه، ما نقحناه سابقا من أن الظهور التصديقي لا يختل بمجيء القرائن المنفصلة. والدليل على ذلك أننا الآن إذا راقبنا ما يصنعه الميرزا رضوان الله تعالى عليه في باب التعارض بين العام والخاص، في باب التعارض بين العام والخاص، مثلا في المثال المتقدم أكرم كل عالم ثم بعد ذلك يقول مثلا لا تكرم الفساق من العلماء. لو افترضنا أن الخاص، أن هذا المخصص ابتلي بمشكلة معينة، مثلا ابتلي بالإجمال، سقط عن الحجية لسبب معين، كأن ابتلي بالإجمال أو كأن كان معارضا بدليل آخر، أي سبب من الأسباب أدى إلى سقوط المخصص، فنحن كان عندنا خطاب عام وهو أكرم كل عالم، ثم جاء عندنا خطاب خاص وهو يجب إكرام العدول فقط، الآن سقط يجب إكرام العدول فقط عن الحجية، ماذا يصنع الميرزا في هذه الحالة؟ لو كان الميرزا حقا يرى أن العام لا ينعقد له ظهور تصديقي في العموم ما دامت جاءت القرينة المنفصلة، هذا يعني أن العام أيضا سيبتلى بالإجمال في هذه الصورة. والحال أن الميرزا في هذه الحالة بعد سقوط المخصص عن الحجية يعود ليحتكم لظهور العام في العموم. فمراد الميرزا عندما قال لنا إن القرينة المنفصلة كشفت لنا عن أنه من أول الأمر لم يكن العموم مرادا، هذه العبارة من قبل الميرزا عبارة مسامحية، وإلا لو كان حقا يلتزم الميرزا بأن الكلام الأول لم يكن له ظهور في العموم فبسقوط المخصص عن الحجية يبتلى العام حينئذ بالإجمال، مع أن الميرزا في هذه الصورة ماذا يصنع؟ يحتكم إلى ظهور العام في العموم، هذا يعني أنه يرى أنه رغم مجيء القرينة المنفصلة على الخلاف فإن الكلام الأول انعقد له ظهور في العموم، غاية الأمر في مقام العمل يعمل بأقوى الظهورين فيؤخذ بظهور القرينة على حساب ظهور ذا القرينة. إذن من الناحية العملية الميرزا التزم بنفس النتائج التي نحن نلتزم بها، فمثل هذه العبائر إن وردت في كلام الميرزا فإنه يجب حملها على المسامحة، وإلا فالحق ما ذكرناه من أن الظهور التصديقي لا يتوقف انعقاده على عدم مجيء القرينة منفصلة. هذا كل تقريبا ما أراد المصنف أن يبينه في تحت عنوان الخلط بين الظهور والحجية.
هذا اللي كنت بدي أسأله، إنه معرفة من سيرة الشارع في بيان مش بس المعاني، إحنا نحكي بخصوص الأحكام الشرعية، المعروف إنه ظهور المعنى ما بيتم إلا لنعرف باقي المنظومة باقي الروايات باقي بضل الكلام إنه بالحجية، ولا حتى المعنى المراد هو مختلف.
أولا بالنسبة لظهورات الكتاب الكريم، هناك من تحدث عن أن تفسير القرآن بالقرآن لا يعد تفسيرا للكلام بالقرائن المنفصل. بعضهم يفترض أن القرآن كله كلام واحد متصل، وحينئذ فتفسير آية بآية أخرى تفسير لها بالقرينة المتصلة. الآن لكن هذا الفهم بحاجة، يعني فهم القرآن الكريم بوصفه كلاما واحدا متصلا ليس فهما عرفيا كما هو واضح، وخاصة بالنظر إلى أن النزول التدريجي للآيات مقطوع. على كل حال، لكن نحن هنا لا نريد أن نقول إن الشارع المقدس لا يعتمد القرائن المنفصلة، نحن كل ما نريد أن نقوله إن هذه الطريقة من قبل الشارع المقدس ليست طريقة عرفية، ليست طريقة معمولا بها عند العرف والعقلاء. نعم، العرف والعقلاء علموا أن الشارع المقدس يعتمد القرائن المنفصلة، لكن هذا لا يعني أنهم يعطلون ظهور كل كلام إلى أن يأتي ظهور كلام آخر. أو إلى أنهم لا يرون للكلام ظهوراً إلى أن يأتي كلام آخر فيعطيه الظهور ويكسبه الظهور، بل هم يبقون على الطريقة العرفية في التعامل مع الكلام. يقولون الأصل في كلام كل متكلم حتى من قبيل، حتى لو كان من أمثال الشارع المقدس لديه حكمة في التدرج في البيان، الأصل فيه أن يكون بصدد بيان تمام مراده بشخص كلامه. لا يفترض العرف أنه من العقلانية أن تقول أنا سأتلفظ الآن بكلام لا تأخذ له معنى، انتظروا سنة أو سنتين أو يوما أو يومين حتى تفهموا منه الكلام. كلما صدر من المتكلم كلام كان ظاهر حاله عرفا أنه بصدد البيان لمراده، وحينئذ فينعقد لكلامه ظهورا تحصل الكاشفية. شوف، حصول الكاشفية ليس أمرا تعبديا، حصول الدلالة أمر قهري، ليس أمرا اختياريا، يعني تعبديا باتفاق العقلاء أو جعلهم. ليس العقلاء يجعلون هذا الكلام دالا على معنى أو ليس دالا على معنى، هذا كلام ألقي وظاهر حال المتكلم به أنه في مقام البيان، فتلقائيا تحضر الدلالة، تلقائيا يحصل الظهور، يتكون الظهور. القول بأن تكون الظهور موقوف على مجيء القرينة المنفصلة كما ظهر أو توهم من عبارات الميرزا يعطي أن الكلام لا كاشفية له ولا دلالة له إلى أن نقطع بعدم وجود القرينة المنفصلة على الخلاف، وهذا ليس عرفي. هنا نحن لا نريد أن نقول إن الشارع المقدس لم يعتمد القرائن المنفصلة، بل نحن نعلم أنه عمل بالقرائن المنفصلة، لكن عمله بالقرائن المنفصلة لا يعني أنك تعطل الظهور الأول وتقول لن ينعقد له ظهور إلى أن تأتي القرائن منفصلة، بل يبقى الأصل حاكما. ما هو هذا الأصل؟ يبقى الظهور الحالي منعقدا متشكلا. الظهور الحالي حتى في كلام الشارع المقدس أنه يبين تمام مراده بالكلام الذي أتى به، فإن بدا له لاحقا أن يكشف لنا عن حكمة أخرى أو عن جوانب أخرى في الحكم أتى بالقرينة المنفصلة، حينئذ لكل حادث حديث. المدار على وحدة المجلس قد تكون شرطا وقد لا تكون، وحدة السياق بحسب الظاهر شرطا. المدار على الاتصال العرفي، يعني بحيث يكون بنظر العرف هذا كلام واحد. العرف يدرك أن كل شخص كل متكلم يمكن أن يصدر عنه عدة كلامات إن صح التعبير، عدة مصاديق من الكلام. لكن الآن كلما شخص العرف أن هذه الكلمات الكثيرة التي صدرت منك على كثرتها هي كلام واحد سقته في مجلس واحد في مناسبة واحدة في سياق واحد حتى لو كان مؤلفا من جمل عديدة، فإن هذا يعد كلاما واحدا متصلا. المدار على الاتصال العرفي والانفصال العرفي، ليس المدار على مثلا عدد الكلمات أو عدد الجمل أو وحدة. ليس هناك معيار ثابت.
الوضع
اللي هو على تفسير المصنف هو القرن الأكيد، هو لم يرى أن حقيقة الوضع سب الوضع، يعني العلقة الوضعية التي هي عندنا القرن الأكيد.
بس سؤال مهم، لما قلتوا أن الميرزا لو كان بيلتزم باللي قاله فبيأدي إذا كان في قرينة منفصلة وصار فيها أجمال أنه يشمل نفس الدليل، بس ما فهمت كيف.
شوف، المفروض انه الخطاب الاول لا ظهور له، ليس له ظهور. من الذي يحدد ظهوره؟ ظهور الثاني، والكلام الثاني بحسب الفرض سقط عن الحجية، ابتلي بالإجمال. فنحن نعلم بمجيء القرينة المنفصلة، لكن هذه القرينة المنفصلة لم يكن لظهورها حجية حتى نأخذ به. فحينئذ الظهور الأول هل هو الظهور في العموم أو الظهور في الخصوص؟ نشك، فيبتلى الدليل الأول بالإجمال، لا نستطيع أن نعمل به. سقوط الظهور الثاني عن الحجية ينسحب على سقوط الظهور الأول في الحجية، بل أصلا لم ينعقد للأول ظهور في نفسه. ظهور الكلام الأول انعقد له ظهور بحسب ما يعطيه الثاني، والمفروض أن الثاني بعد سقوطي عن الحجية لم نتمكن من معرفة ظهور الكلام الأول، فالكلام الأول يعود مجمل.
إسلام المفترض أنه نفس سقوطه عن الحجية أو إجماله يعني عدم،
لا كيف يعني عدم؟ أنا علمت بأنه نصب قرينة منفصلة، غاية الأمر ابتلي بسبب جعله يفقد الحجية، فأنا أعلم بوجود ظهور ثان على خلاف الأول، لكن غاية الأمر هذا الظهور الثاني لمانع معينان لم أستطع أن أعمل به. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب التالي الظهور الحالي. طب في هذا البحث نتحدث عن تقسيم آخر للظهور، ينقسم الظهور إلى ظهور لفظي وظهور حالي. المراد من الظهور اللفظي الدلالة المنعقدة للكلام بنحو كان الدال عليها أو كان تمام العلة لاستفادته هو الألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مثلا من قبيل المواد أو من قبيل الهيئات، من قبيل المفردات أو من قبيل التراكيب، ليس مهما. إذا ما المراد من الظهور اللفظي؟ كل دلالة للكلام لا يتدخل في تشكلها وانعقادها شيء آخر غير اللفظ، كل دلالة لم تنعقد للكلام إلا ببركات العناصر اللفظية، المكونات اللفظية التي يشتمل عليها الكلام، سواء كانت هذه العناصر والمكونات من سنخ المادة أو من سنخ الهيئة، من سنخ الدلالة التركيبية أو اللفظ التركيبي أو اللفظ المفرد. المهم في مقابل ذلك عندنا الظهور الحالي، وهو أن تستظهر أو أن ينعقد للكلام دلالة، أن ينعقد للكلام دلالة، ولكن يكون المحدث لهذه الدلالة والمسبب لهذه الدلالة شيئا آخر سوى اللفظ، كحال المتكلم، الطريقة التي يلقي بها الكلام، مثلا وقت إلقائه للكلام، نوع المجلس الذي ألقي فيه الكلام، نوع الحضور الجالسين وما شاكل ذلك. كل ما يحتف بالكلام أو بمجلس الكلام مما هو ليس من سنخ الألفاظ وكان يؤثر على دلالة اللفظ فإن هذه الدلالة حينئذ تسمى بالدلالة الحالية أو بالظهور الحالي. وقد يسمى الظهور اللفظي ظهورا مقاليا في مقابل الظهور الحالي الذي يسمى ظهورا مقاميا. فإذا كما ينعقد للكلام دلالات ناجمة وناشئة من العناصر اللفظية والمكونات اللفظية من الألفاظ، كذلك قد ينعقد للكلام ظهورات ودلالات، تنشأ هذه الظهورات والدلالات لا عن اللفظ بل عن ما يحتف بالكلام والتكلم والمتكلم والسامع وما شكل. يعني مثلا والله لنفترض كون المجلس مجلسا فيه مثلا حضور من أهل العلم، هذه مثل العدل قمية لبنانية، بس بدهم يقروا مجلس مثلا بالحوز، يعني شو كانوا يقولوا مثلا الخطيب شو بيقول؟ بيقول مجلس أهل علم وفضل، وبالتالي يعني فما فينا نحكي شيء علمي فنقتصر على النعي. فكون المجلس مثلا يطغى فيه الحضور العلماء مثلا، هذا يعني أنك تستطيع أن تعتمد مثلا مستوى معين من الصعوبة من الدقة مثلا، خلافا للقرينة القمية. وكون المجلس مثلا فيه حضور من العوام، من عوام الناس مثلا، أو فيه حضور للمخالفين أو للمناصبين للعداء مثلا، اتكال المتكلم على نباهة السامع أو غباوة السامع، القرائن الحالية المختلفة. ها؟ ايضا سنعم انه اجى في حر الهاجره مثلا اوقفهم وقال لهم من كنت احبه فهذا علي يحبه.
رجعهم للعرب اليمن جابهم.
طيب على كل حال، فاذا هذه القرائن، نعم طيب هذه القرائن تشكل أيضا تساعد على تشكيل نوعا آخر من الدلالة ونوعا آخر من الظهور ونسميه بالظهور الحالي. محل الكلام هنا ما هو؟ أنه ما هو الدليل على حجية الظهور الحالي؟ تقدم الكلام في حجية الظهور اللفظي المقالي، الآن ما هو الدليل على حجية الظهور الحالي؟ أو بعبارة أخرى، عرفنا أن الظهور اللفظي داخل في موضوع حجية الظهور، فهل الظهور الحالي أيضا داخل في موضوع الحجية؟ يعني موضوع حجية الظهور هل يتسع ليشمل كلا القسمين أم أنه خاص بالظهور اللفظي؟ خب بدوان ماذا يمكن أن يقال؟ إن تمام النكتة وتمام إن النكتة والعلة التي لأجلها كان الظهور اللفظي حجة، هذه النكتة وهذه العلة هي بتمامها موجودة ومتوفرة أيضا في باب الظهور الحالي. ما هي تلك النكتة وما هي تلك العلة؟ الكاشفية عن المراد، ها؟ الكاشفية عن المراد. وهذه النكتة كما هي متوفرة في الظهور اللفظي كذلك بلا فرق هي متوفرة في الظهور الحالي. العلة عندما تكون مشتركة فإن الحكم ينبغي أن يكون مشترك. على مستوى أصل الاقتضاء، أصل أن المقتضي للحجية في الظهور الحالي هل هو متوفر أم لا، نقول هو متوفر على حد توفره، أي في باب الظهور اللفظي. لكن ماذا يبقى؟ أنه هل جعل الشارع الحجية بالفعل للظهور الحالي كما جعله للظهور المقالي أم أنه لم يجعل له الحجية؟ مقتضي الحجية أحرزناه، لكن هل صدرت الحجية الفعلية وتعلقت بالظهور الحالي أم لا؟ هنا المصنف في مقام الجواب عن هذا السؤال يرى أننا لابد من العودة إلى الأدلة، إلى أدلة الحجية، لنرى أن هذه الأدلة هل تعطينا فعلا أن الشارع جعل الظهور الحالي حجة أم لا؟ الأدلة التي كانت متوفرة لحجية الظهور ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى الأدلة اللفظية، يعني مثلا آيات وروايات ورد فيها مثلا لنفترض أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نقول أطيعوا الرسول ظاهرة في أي شيء؟ في وجوب العمل بظهورات كلامه، وجوب العمل بظهورات كلام الرسول من مصادق طاعته مثلا. أو مثلا ما قال لكم الرسول، مثلا ما آتاكم الرسول فخذوه ومما آتاكم الرسول، المعنى المستفاد بظهور الكلام. أو مثلا حديث الثقلين. مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذه الأدلة اللفظية كانت قاصرة عن إثبات الحجية للظهور اللفظي، فأن تكون قاصرة عن إثبات الحجية للظهور الحالي من باب أولى حينئذ. شمول ما آتاكم الرسول مثلا لظهورات الكلام، لظهورات اللفظ، واضح، قد يقال إنه واضح، ومع ذلك لم يتم الاستدلال بهذه الأدلة اللفظية لإثبات حجية هذه الظهورات. لكن شمول ما آتاكم الرسول للقرائن الحالية، للقرائن المقامية التي ليست جزءا من كلام الرسول مثلا، أخفى، فأن نتمم دلالة هذه الظهورات اللفظية أو هذه الأدلة اللفظية، أن نتمم دلالة هذه الأدلة اللفظية على حجية الظهور الحالي حينئذ أبعد عن مقام إثبات الحجية للظهور اللفظي. فإذا هذا الدليل الأول كما كان ساقطا هنا كذلك هو ساقطا. المجموعة الثانية من الأدلة التمسك بسيرة المتشرع.
الدليل الأول هو هناك قال إنه إذا كان هو الدليل الوحيد بيلزم دور، بس إذا ثبتنا أن الحجية في الجملة قبل حجية الظهور في الجملة،
أي قلت حتى مع ذلك يبقى أنه هذه القرائن قرائن حالية، ليس يشكل صدق أنه مما آتاكم الرسول أو مما ورد في كلام قرائن حالية، يعني ليست جزءا من كلامه، فكيف يصدق عليها عنوان آتاكم الرسول؟ حتى لو تممنا وقلنا بالإمكان الاستفادة من هذه الأدلة لبعض تفصيلات الظهور، لبعض تفصيلات الظهورات، لا نستطيع أن نعممها، أو قد لا نستطيع، يعني يريد أن يقول دلالتها مشكلة بعيدة ضعيف جدا، ضعيف. المجموعة الثانية التمسك بسيرة المتشرعة. وسيرة المتشرعة كما عرفنا مرارا نحن لا نتمسك فيها بالطبع العقلاء والسجية العقلائية، بل نتمسك فيها بالسلوك الفعلي الذي للمتشرع. وحينئذ نحتاج إلى أن نثبت أن المتشرع بالفعل كانوا يعملون بالظهورات الحالية. نحتاج إلى أن نثبت هذا المطلب التاريخي، يعني نحتاج إلى معلومات تاريخية تؤكد لنا أن المتشرع في زمن المعصوم عليه السلام كانوا يعملون بالظهورات الحالية التي تحف بالكامل. لكن استفادة ذلك لا يمكن استفادة ذلك بحيث يورثنا القطع، هكذا يرى المصنف. يقول قد نتمكن من تحصيل نوع من الاطمئنان أو نوع من الوثوق، لكن لن نتمكن من تحصيل الجزم والقطع واليقين بأن المتشرع من أصحاب الأئمة كانوا يعملون بالظهورات الحالية. متشرعة هنا بما هم متشرعة، لا بالانطلاق من سجيتهم العقلائية وطبعهم العقلاء. بوصفهم متشرعة لا مجال لإثبات ذلك بحيث يورثنا الجزم واليقين. ليش؟ لأن القرائن الحالية أساسا لا تنقل، هي إذا كانت تنقل فلا تعد قرائن حالية. القرائن الحالية تختلف عن القرائن اللفظية في أنها لا تنقل. فنحن كل ما لدينا بالنسبة للمتشرعة أنه عندما كان ينقل لهم كلام للمعصوم عليه السلام، ظهور لفظي للمعصوم عليه السلام كانوا يعملون به، أن لنا بأن نحرز بالفعل أنهم عاملوه أو أن سيرتهم جرت على العمل حتى بالقرائن الحالية والظهورات الحالية. الآن هذا بما هم متشرعة. الآن بعد قليل سوف يتضح أكثر هذا الكلام. إذن هذه هي المجموعة الثانية.
لا تنقل عادة
مثل تبسم الإمام، نعم تمسك بفعله هنا، بس القرائن الحالية التي يعني عادة لا تنقل، مثلا ككون الطقس مثلا لنفترض حارا، وكون مثلا فلان يعني أحيانا هذه القرائن قل ما تنقل أو العادة جارية على عدم، بصرف النظر عن أنها تنقل أو لا تنقل، ما يدرينا أنهم عملوا بظهور حاليا، يعني إثبات ذلك بالإثباتات التاريخية مشكلة. المجموعة الثالثة من الأدلة سيرة العقلاء. خب سيرة العقلاء بما أننا نستند فيها إلى الطبع العقلائي، فنحن لا يتوقف إثباتنا للسيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم غير المردوع عنها من قبله عليه السلام، لا يتوقف إثبات هذه السيرة على الإثباتات التاريخية حتى نقول الأمر مشكل، بل يكفي أن نلاحظ العقلاء في عصرنا وزماننا وفي كل العصور القريبة منا مثلا، بل وحتى البعيدة عنا، ونجزم بأنه من الطبع العقلائي الاعتماد على الظهورات الحالية. فحينئذ يقال حتما كان المتشرع في زمن الأئمة عليهم السلام بما هم عقلاء بوحي من عقلانيتهم وطبيعتهم العقلائية كانوا يعملون بظهورات الكلام حتى لو كانت ظهورات حالية. فحينئذ شوف، إذن عملنا بسيرة المتشرعة هنا، ولكن قلنا هذا جري منهم على وفق الطبع العقلائي، لا أنهم بما هم طائفة خاصة من الناس، بما هم لون خاص من البشر، بما هم متدينون كانوا يعملون بالظهورات الحالية. يعني كانوا يرون مثلا قدسية معينة أو تعبدا معينا بالظهور الحالي المنعقد لكلام الإمام عليه السلام، هذا لا نستطيع أن نثبته، لكن إثبات يرحمكم الله، إثبات عملهم بالظهورات الحالية بوحي من الطبع العقلائي هذا أمر يكاد يكون متيسرا. فحينئذ نستطيع أن نجزم بأن السيرة العقلائية تشمل في القدر المتيقن تشمل الظهور الحالي كما تشمل الظهور اللفظي، ومعه بل أكثر من ذلك نستطيع أن نقيم قرائن أوضح، يعني المصنف لم يتعرض لها. مثلا الآن لو كان الظهور اللفظي لوحده يعطي معنى، وكان حساب الظهور الحالي يعطي معنى آخر، لا شك ولا ريب في أن العقلاء يطرحون ما يستفاد من الظهور اللفظي لوحده لصالح ما يستفاد من مجموع من الظهور المجموعي للكلام الذي يتشكل من الظهور الحالي والظهور اللفظي. هذا يعني أنهم يحسبون حساب الظهورات الحالية ويعولون عليها في مقام استكشافا المراد، وهذا واضح جدا. هذا تمام الكلام في مسألة الظهور. المطلب الأخير المتبقي في حجية الظهور ما يرتبط بالظهور التضمني يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.